بفرمایید. خیلی متشکر. بفرمایید. خیلی متشکر.
إن كل متصفح لأرشيف علي الخامنئي متأمل في الطريقة التي يتفاعل معه مريدوه سيستوقفه مشهد يتكرر في كل مرة يلتقي فيها السيد علي مع أنصاره. سوف تلاحظ أن الجماهير عندما تطلق شعارا تذكر فيه اسم الخامنئي وتمدحه. كان الرجل يقاطع الناس ويطلب منهم وبأسلوب بالغ في اللطف والأدب التوقف عن ذلك. إنه مشهد من مشاهد البيعة، والبيعة عهد على الطاعة. لنشاهد المشهد من البداية.
خدا من انشالله شما رو حفظ کنه. بفرمایید. خیلی متشکر. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. چون بعضی از برادران و خواهران در زیر آفتاب هستند. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکر. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی متشکر. خواهش میکنم بفرمایید.
بعيدا عن طهران في أقصى شمال إيران، في فصل الصيف باغتت أمطار السماء جمهور الحاضرين. عبثا غالب السيد علي دموعه وهو يطلب من الناس المغادرة اتقاء المطر، لكن أحدا لم يغادر.
شمارو
شما رو تا کی زیر این باران باید نگه داریم ما؟ خب این لطف شماست، این لطف شماست، در این شکی نیست. اما من اینجا زیر سقف نشستم، شما در زیر باران نشستید، این چیزیه که برای من ناگواره. پروردگارا به محمد و آل محمد، همچنانی که این باران رحمت امروز بر سر این مردم میباره، رحمت و فضل و هدایت خودت رو بر سر همه ما بباران.
هذا الفيلم يؤرخ بعضا من سيرة علي ابن جواد الحسيني الخامنئي، سيرة تروى للمرة الأولى.
گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت خامنه ای که میگم تویی ها؟
البحث في سلالة ونسب رجل ما ليس مجرد فضول لمعرفة أسماء آبائه وأجداده، بل محاولة للتعرف على القابليات والاستعدادات الكامنة في شخصيته. إنه جزء ضروري من فهم الشخصية وتكونها. فالأجداد الذين تربطنا بهم قرابة دم وصلة نسب، تتحول سيرتهم وإنجازاتهم إلى وديعة تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل. إنها الطاقة الكامنة التي تمنح رجلاً ما فرصة أن يكون مؤثراً، بل أن يكون مشروع قائد. فمن هم أجداد علي الخامنئي؟ علي الخامنئي هو الحفيد 38 لنبي الإسلام محمد. بينه وبين جده الأعلى 38 جيلاً موزعون على 38 حفيداً. يعود نسبه تحديداً إلى الإمام الرابع من أئمة المسلمين الشيعة زين العابدين علي بن الحسين بن علي وفاطمة. يغلب على أسماء أجداده الطابع الديني، لا سيما بعض الأسماء التي تظهر توجها دينيا وعلميا. تظهر شجرة نسبه انتماءه إلى أشهر قبائل العرب قريش، فما الذي جاء بأجداده إلى بلاد فارس؟ شكلت الجغرافيا الإيرانية مقصداً للعديد من شيعة علي وأتباعه الذين لجأوا إليها طلباً للأمان بعيداً عن حكم بني أمية والعباس. بل إن أئمة الشيعة 12 طالما وجهوا العديد من أتباعهم لا سيما الفقهاء للهجرة إلى إيران والاستقرار فيها. الري، سافي، قم، كاشان، أراك، منذ القدم شكلت هذه الجغرافيا التاريخية مقصداً لفقهاء الشيعة ورجالاتهم. من بين هؤلاء أجداد السيد علي الخامنئي، والذين عاش العديد منهم هنا في قلب أراك القديمة. من أجداد السيد الخامنئي الذين عاشوا في منطقة آراك مير سيد محمد المدائني، الجد 28 للسيد الخامنئي. ذكر في سيرته أنه هاجر من جزيرة العرب إلى إيران وسكن آراك، وتحديدا مدينة تسمى تفرش. كان ذلك قبل أكثر من 1000 عام. قتله بنو العباس وهو قائم يصلي صلاة الليل سنة 970 للميلاد. شيد مقام على قبره في عهد الشاه الصفوي عباس الكبير، وأصبح قبره مزارا للناس يقصدونه حتى أيامنا هذه. ليس بعيداً عن تفرش هزاوي، قرية تختبئ خلف جبال آراك العالية.
تعبیر دیگری هم در خصوص کلمه هزاوه هست که هزاوه در بعضی نسخ و سندهای قدیمی نوشته هزار آبه.
ما معنى كلمة هزاوة؟ ذكر في الكتب القديمة أنها مشتقة من كلمة هزار أبيه، ألف ينبوع. لو نظرتم من حولكم لوجدتم أن الجبال المحيطة بقريتنا تمتلئ بينابيع المياه التي تخرج إلى الوديان والسهول. لهذا قالوا عنها بلدة الألف ينبوع، أي هزار أبيه، واختصرت إلى هزاوة.
هناك على سفح تلة مشرفة على القرية مقام منسوب إلى الجد 27 للسيد الخامنئي، وهو السيد أحمد ابن السيد محمد. كان فقيها ومبلغا، عمل على نشر الإسلام وفق أصول المذهب الإمامي حتى كثر أتباعه وشيعته، ما دفع بني العباس إلى ملاحقته، فالتجأ هو والعديد من أنصاره إلى قرية هزاوي، وفيها قاتل حتى استشهد.
ذكر في العديد من المصادر التاريخية أنه انطلق من تفرش للتبليغ ونشر الدعوة الإسلامية وفق أصول المذهب الإمامي 12، لكنه اصطدم في ذلك الوقت مع السلطة العباسية فقام بالثورة ضد حكم بني العباس في منطقة فارهان، ويأتي إلى هذه المنطقة في هزاوة. وبالفعل تحصن السيد أحمد مع أتباعه في جبل هنا يدعى آشان أباد لمدة 3 أشهر، واستمر حصار بني العباس لهم، وفي إحدى الليالي تم الهجوم عليهم بشكل كامل واستشهدوا جميعا.
أطلق الإيرانيون على السيد أحمد لقب السلطان دلالة على عظيم منزلته وجلالة قدره، فأصبح معروفا بين الناس باسم إمام زاديه سلطان السيد أحمد.
السيد الخامنئي في العام 1379 هجري شمسي، يعني في العام 2000 ميلادي، أي قبل عقدين من الزمن، توجه في زيارة رسمية لهذه المنطقة، وكان هناك استقبال كبير، وكانت هناك حشود كبيرة من الناس تنتظره، ودخل من هذا الباب بشكل رئيسي وتوجه إلى الزيارة وصلى هنا، وبعد الصلاة صعد المنبر وخطب في الناس وتحدث إليهم. كان هذا في أوائل العام 2000، والكلمة الأساسية التي قالها: إني أفتخر أن هذا العظيم هو جدي.
Thank you. تعقب حركة أجداد السيد الخامنئي في إيران سيقودنا إلى محافظة أذربيجان الشرقية. لم تذكر المصادر التاريخية سبب هجرة العائلة من آراك إلى أقصى شمال غرب إيران.
موردي بود كاز يكي دوستان شنيدم.
أحد أجداد الإمام الخامنئي كان من قرية الزنوزة ومن العلماء الذين استشهدوا وله قبر معروف، وقبره في زنوزة في تبريز بمحافظة أذربيجان. وعندما تولى الإمام الخامنئي رئاسة الجمهورية بلغه أن قبر جده قد هدم وظهر جسده سالما كاملا، فاتصلوا بالإمام الخامنئي وقالوا له إن قبر أحد أجدادك قد هدم وظهر جسده، وكان قد استشهد وقد ظهر جسده سالما وكأنه دفن للتو.
حسين التفرشي، نسبة إلى مدينة تفرش، الجد المباشر للسيد علي الخامنئي، ولد في بلدة خامنئ القريبة من تبريز في عام 1844 للميلاد. سكان هذه المنطقة من الآذريين الناطقين بالتركية، وهذا يفسر سبب إتقان عائلة السيد الخامنئي وهو شخصيا للغة التركية.
شوخ ممنون، شوخ ممنون، خواهش الله، خواهش الله، بس خواهش الله، خواهش الله. بیر ده توفیق تابتوشم خانونیه گلم و سیز مهربان و گانه اسی خامنه‌ای لرنن ملاقات الیم. خامنه منه شهر خاطرات بی، شهر اطلاعات بی. چوخ داددار اشت میشم خامنه دن و ایرمی علمونن قباب رحمتیخ آقاینن خامنیه گلنده bir iki saat vakt sarf eledi ta adli ve ma'ruf Xamnenin yerlerin mescid kimin o meydan kimin onları mene marifçilik elesin ve görsetsin.
سكن السيد حسين التفرشي مدينة تبريز وتحديداً زقاق قرة باقي في منطقة خيابان، وتولى إمامة كبرى مساجد المدينة المسجد الجامع. كان السيد حسين من داعمي ثورة الدستورية المعروفة باسم المشروطة، والتي نجحت في إجبار الشاه القاجري على تغيير النظام السياسي الإيراني من نظام ملكي مطلق إلى نظام ملكي دستوري وتأسيس مجلس نواب منتخب من الشعب. لكن سرعان ما انقلب الشاه على الدستور، مما أدى إلى اندلاع الثورة مجدداً ولتصل شرارتها إلى شمال إيران، حيث ثار المناضلون الآذريون بقيادة ستار خان وباقر خان تأييداً للحركة الدستورية.
هم قبل از مشروطه فعالیت های وسیعی در آذربایجان داشت. در دوران مشروطه از چهره‌های فعال و تلاش
قبل حركة الدستورية كان لأسرة السيد الخامنئي نشاط كبير في أذربيجان، وخلال الحركة الدستورية كانوا من الفاعلين في تلك الحركة إلى جانب مجاهدين آخرين. بعد الحركة الدستورية وانحراف خط الثورة عقدت اتفاقية الذل والعار عام 1919 التي حاول من خلالها الإنجليز إخضاع إيران بالكامل لاستعمارهم وإقرار مشروع الحضانة القضائية للإنجليز. انتفض ضد تلك الاتفاقية الشيخ محمد الخياباني وأسرة الخامنئي والشهيد آية الله المدرس وغيرهم. لهذا فإن أسرة الإمام الخامنئي هي أسرة مجاهدة وواعية سياسيا، وكانوا يعرفون في تبريز بأسرة الخيابانية، وكان لديهم مسجد. جد الإمام الخامنئي وأبوه وزوج عمته أي الشهيد محمد خياباني كانوا على رأس ذلك التحرك.
خياباني مشهور بودن، مسجدی داشتن و پدرش، پدر بزرگشون و همچنین پدرشون و هم شوهر عمهشون همین الشهيد الشيخ محمد الخياباني.
الشيخ محمد الخياباني أهم رموز العمل الوطني في أذربيجان وتبريز، يعتبر الرجل بطلا قوميا في إيران ورمزا دينيا إصلاحيا. تزوج الخياباني من ابنة السيد حسين التفرشي، وبذلك يكون زوج عمة السيد الخامنئي.
پدرم در قضایای مشروطه تبریز نوجوانی بود است، جوان بود است در تبریز، خود او شاهد قضایا بود است. مرحوم باقرخان هم محله اونها بود است در کوچه قرباقی ها. از نزدیک مسائل را می دید است و نقل می کرد ایشون. در قضایای بعد هم همینجور بود. در قضیه مرحوم شیخ محمد خیابانی که تبریز یک تنه ایستاد، مسئله قرارداد وثوق الدوله بود. در تهران عمال حکومت ضعیف با یک قرارداد امور مالی کشور و امور نظامی کشور را دو دستی تقدیم کردند به انگلیس ها. تبریزی ها ایستادند، مرحوم خیابانی و دیگران در مقابل این قضیه بود که ایستادند و اون حوادث عجیب تبریز پیش آمد کرد. تبریز همیشه اینجور.
آیت الله جواد الخامنئی، نجل السید حسین التفرشی و والد السید علی الخامنئی، تلقى علومه التمهیدية في حوزات تبریز و بحوث الخارج في مدارس النجف الأشرف. في عام 1932 قرر متابعة دراسته الحوزوية في مشهد.
قضى والدنا مرحلة الشباب في النجف الأشرف للدراسة، ثم تزوج وأكمل دراسته، وكان ذلك ديدننا. هذا هو ديدن العلماء في الحوزات العلمية ومراحلها المتكاملة. دورة العلوم الدينية الكاملة كانت في النجف، وهكذا فعل بدوره. ولعله عام 1931 هاجر إلى مدينة مشهد في عهد رضا خان المتجبر.
مشهد أعظم مدن خراسان وثاني أكبر مدينة في إيران بعد طهران، اكتسبت اسمها وعلة وجودها من مقام يتوسط قلبها، الحضرة الرضوية. هنا يرقد الإمام الثامن من أئمة المسلمين الشيعة علي بن موسى الرضا. إذا نظرت إلى المدينة من الأعلى ستدرك العلاقة التاريخية بين مشهد المدينة ومشهد المقام. قيل يوماً إن المدن تعرف من رائحتها، والرائحة هنا تنطلق من قلب الحضرة متسللة إلى الأزقة والأحياء والشوارع، بل إلى كل بيت في المدينة. من قال إن المدن لا تترك أثراً في القلب والروح؟ حين تختار العيش في مدينة ما، فأنت تختار الرائحة التي ستتجذر فيك وتصبح جزءاً لا يتجزأ من وجودك. في هذا المكان سيولد ويكبر علي الخامنئي. هنا قريباً من المقام سيحيا طفلاً وطالباً ومدرساً ومبلغاً ومجتهداً وثائراً حتى انتصار الثورة. في عام 1931 دخل السيد جواد بن السيد حسين التفرشي مدينة مشهد وفيها استقر. أطلق المشهديون على عالم الدين القادم من قرية خامنئي لقب الخامنئي. إنه الاسم الذي سيرافق العائلة حتى يومنا هذا. كان جواد الخامنئي قليل الارتباط بمحيطه، لم يسعى لتوسعة مشاركاته الاجتماعية، وعلى الرغم من كونه مجتهدا لم يقدم على تأسيس حوزة علمية. كان لديه فقط مجموعة من الطلاب الخصوصيين. تولى جواد الخامنئي إمامة مسجد الصديقين، أو ما يعرف بمسجد الأتراك الآذريين، الذي يقع في أول سوق سرشور، وبقي فيه إلى أن هدم من أجل توسيع مقام الإمام الرضا. لاحقاً أعيد بناء المسجد قريباً من سور الحرم الرضوي. طوال فترة إمامته للمصلين في مسجد الصديقين استمر جواد الخامنئي في طرح المسائل العقائدية للمصلين. كان يعتلي المنبر بعد صلاتي المغرب والعشاء ويتبحر في مباحث التوحيد والمعاد، مستعينا بكتاب كفاية الموحدين، كتابه المفضل في العقيدة.
اما قبل، خب آقای خامنه‌ای در مسجد ترک‌ها توی بازار خراب شد، بعدن یک جای دیگه به نام مسجد ترک‌ها حالا ساختن.
كان السيد الخامنه‌ای يصلي في مسجد الأتراك الذي اندثر فيما بعد وأعيد بناؤه في مكان آخر. كان يصلي هناك لعدة سنوات، وأتذكر أني كنت أذهب مع أبي في 10 محرم لحضور مجالس العزاء.
پدر ما یه نماز جماعتی داشتن که از همون اوائل که اومده بودن، مثل این که در مسجد صدیقی‌ها تو بازار که الان تخریب شده جاشو عوض کردن یه جای دیگر رو به اون نام گذاشتن.
كان والدي يؤم صلاة الجماعة في مسجد الصديقين داخل البازار الذي نقل حاليا إلى مكان آخر. كان يرتقي المنبر ويتحدث في شهر رمضان بين صلاتي الظهر والعصر، يتناول في خطبته المعارف التي لم أكن أدركها جيدا حينها، لكني كنت أرى تجار السوق يجلسون ويصغون ويلتذون بالمواعظ، وكانت لهجته حتى آخر عمره آذرية. كان يتحدث بالفارسية ولكن بلهجة آذرية، لذلك لم أكن أفهم بعض الكلمات. كان محبوبا، الكل يحبه، لم يسعى إلى الشهرة، وكان زاهداً مقتصداً بسبب فقره المدقع، ولم يسعى إلى الرفاهية والكماليات.
تزامن استقرار جواد الخامنئي في مشهد مع قيام الضابط في الجيش الإيراني رضا بهلوي في عام 1925 بخلع آخر ملوك الأسرة القاجرية وتنصيب نفسه ملكاً، ولتبدأ بذلك حقبة الدولة البهلوية. كان الشاه رضا بهلوي في صراع دائم مع المرجعيات الدينية في قم ومشهد، خصوصاً مع قراره بفرض خلع الحجاب في الأماكن العامة ومنع ارتداء الزي العلمائي وفرض الزي الغربي على عموم الشعب الإيراني.
عالمی بودن دیگه، جزو شاگردای مرحوم آمیرحسین حسین نائینی در نجف بودن که و اصطلاح صاحب
كان والدي عالما من تلامذة المرحوم النائيني صاحب كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة الذي ينطوي على نظرية الحكومة الإسلامية كما كانت عند الإمام الخميني، أي إن المرحوم النائيني كان سباقا في المجال الثوري.
ولی اون چی که مسلمه پدر ما بالاخره چون بالاخره اولاد سید و شهدا آروم ندارن اگر خودشون هم مستقیم.
ان ابي لانتسابه الى سيد الشهداء كان دمه يغلي وقد قام بنشاطات مختلفه وكان معارضا للنظام والظلم الملكي منذ البدايه، ووالدتي قد ارضعتنا الحليب مع رفض الظلم، وقد كبرنا وتربينا على معارضة نظام الظلم الملكي، وإخوتي الأكبر مني كانوا أكثر مني ثورية.
ایشون دیدشون مثل اغلب علمای شیعه امامیه دید بغض و نفرت نسبت به اون دستگاه بود، به خصوص که ایشون دوران پهلوی رو هم دیده بودن و بودن اون سختی ها رو چشیده. یک لحظه ایشون برای دستگاه های گذشته مفید واقعا هرگز در هیچ جلسه ای، در هیچ دعوت عمومی، در هیچ دعوت خصوصی، در هیچ مراسمی ایشون شرکت نکرد. حتی مراسم موزه آستان قدس رضوی، میدونید سالن تشریفات موزه جایی بود که اعیاد و اینها از علمای مشهد دعوت میکردن و بسیار از موجهین علما میرفتن. شاید بتونم بگم تنها کسی یا یکی از دو سه نفر عالمی در مشهد که هرگز در این مراسم شرکت نکرد پدر من، از اون دستگاه بعدش میامد.
في العقد الرابع من حياته توفيت زوجته الأولى وله منها ثلاث بنات. عندها تزوج السيد جواد الخامنئي من ابنة آية الله هاشم النجف آباد الميردمادي، كان اسمها خديجة.
البته پدر بزرگ مادری ایشون هم قدیم در مسجد گوهرشاد مشهد جلسه تفسیر قرآن داشتند، آیت الله سید هاشم نجفی.
كان جد الإمام الخامنئي لأمه يقيم درس تفسير القرآن في مسجد كوهرشاد في مشهد، وهو آية الله السيد هاشم نجف أبادي الميردمادي، وهو والد أم الإمام الخامنئي وكان عارفا كبيرا. ينقل آية الله بهجت أنه كان يقرأ في قنوت ركعة الوتر من صلاة الليل دعاء أبو حمزة الثمالي الطويل جدا، لقد كان من كبار العارفين في النجف الأشرف.
آقای آسف هاشمی که از سال 40 که آمده مشهد در مسجد گوهرشاد پیش نماز بوده.
وكان السيد هاشم نجف آبادي يؤم الصلاة في مسجد كوهرشاد، ويسمى مكان صلاته باسمه، وهو مكان صغير عند يمين المسجد معروف اليوم باسم شبستان آية الله السيد هاشم نجف آبادي.
عرف عن آية الله هاشم الميردمادي انخراطه الكامل في العمل الاجتماعي والسياسي. كان منزله مكان التقاء العلماء المعارضين للنظام، لا سيما خلال أحداث مسجد كوهرشاد في تموز عام 1935، عندما قام المصلون بالتحصن في المسجد رفضا لتنفيذ قرار رضا بهلوي بخلع الحجاب. عندها عمد النظام إلى اعتقال السيد هاشم ونفيه 8 سنوات بعيدا عن مشهد، وليعود إليها في عام 1943 مستكملا نشاطاته العلمية والاجتماعية حتى وفاته في عام 1960.
والدتنا عاشت طفولتها من دون أمها، وكانت جدتها والدة أبيها امرأة عالمة، وكانت هي من تكفلها. جدي لوالدتي هو السيد هاشم نجف آبادي، كان من ثوريي مدينة مشهد، وقد عقد مؤتمر تكريما له مؤخرا في مشهد، وأرسل الإمام الخامنئي رسالة إلى المؤتمر، ذكر في رسالته مطالب دقيقة وجملا مختصرة كانت تدل على مكانته العلمية والعملية.
يتصل نسب السيد هاشم الميردمادي عبر 34 جدا بالإمام السادس من أئمة المسلمين الشيعة جعفر الصادق. أكثر ما سوف يستوقفك في نسب السيد هاشم هو جذوره العاملية، فهاشم الميردمادي جد السيد الخامنئي لأمه، هو أحد أحفاد المحقق الثاني الكركي، وهذا يعني أن للسيد علي الخامنئي جذورا لبنانية تعود إلى هنا. قلب البقاع. في هذا السهل بين مروجه، أشجاره، قمحه ومائه عاش أجداد للخامنئي، تحديدا في قرية كركنوح. هنا ولد وكبر علي بن حسين بن عبد العالي الكركي العاملي جد السيد علي الخامنئي. أهم ما يسجل للمحقق الكركي أنه من أوائل من نظر لمفهوم توسعة صلاحيات الفقيه، أو ما بات يعرف اليوم باسم ولاية الفقيه. توارثت عائلة علي الخامنئي عن جدها الكبير علي الكركي ذوقا وفكرا ينظر إلى عالم الدين بصفته المدير والقائد للجماعة والأمة. كل ما تقدم هو بعض من سيرة أجداد وآباء السيد علي الخامنئي. هذا الرجل إضافة إلى جهده الشخصي هو حصيلة أكثر من 1400 عام من تراكم الخبرات والتجارب والثورة والنضال. هو سليل عائلة لازمها البعد الثوري والسياسي حتى غدت قبور أجداده مقامات تقصدها الناس للتأمل والعبرة. كل ذلك كان الوعاء الذي شرب منه طوال سنين طفولته، والذي سوف يترك أثرا بالغا في رسم خياراته المستقبلية.
الله.